بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن له الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. معنا بإذن الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وهي بعنوان شروط الراقي الشرعي. شروط الراقي الشرعي، قلنا الهدف من هذه المحاضرات بإذن الله عز وجل أن يتوفر في كل بيت راق، هذه من ناحية، حتى لا نعطي فرصة للسحرة والمشعوذين أن يتحكموا في مصائر الناس من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يستنزفوا أموال الناس، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه أمراض العين وأمراض المس وأمراض السحر. أعذنا الله وإياكم من هذه الثلاث، اللهم آمين. الأمر الثالث، لا بد لكل واحد منا بما أنه يتعلم في علوم شرعية أن يكون عنده دراية، حتى وإن لم يكن راقيا يكون عنده علم بذلك. والأصل هذه سنة منسية، كثير من الناس يتجاهلها، لذلك علينا أن ننهض بأنفسنا وأن نتعلم أمر ديننا. فالسحر من نواقض الإسلام العشر، فالسحر من نواقض الإسلام العشر، وأعده أهل السنة والجماعة من الاعتقاد. لذلك حتى من ناحية أخرى، إن ذهب الواحد فينا إلى مما يتسمون الشيوخ الذين يقومون بالرقية، يكون الواحد فينا يعلم أن هذا الرجل يرقي بشروط صحيحة أم لا، وأنه على معتقد سليم أم لا. لذلك لابد لنا من شروط نعرفها ويجب أن تتوفر في الراقي الشرعي. الشرط الأول، وهو من صلب لا إله إلا الله، ألا وهي كلمة الإخلاص، لقول ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. الشرط الأول على الراقي أن يحقق شرط الإخلاص، والإخلاص أصلا هو شرط من شروط لا إله إلا الله، وأن يقصد بهذا الإخلاص أن يخفف المعاناة عن أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفع الناس، خير الناس أنفعهم للناس، تكشف عنه كربه أو تقضي عنه دينه أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما خرج من معتكف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا ابن عباس، تخرج من معتكف مسجد رسول الله؟ فقال: سمعت صاحب هذا القبر يقول: من مشى في قضاء حاجة أخيه قضيت، أو لم تقضى ثبت الله قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام. ثم لابد أن يحقق هذا الراقي الإخلاص، يبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل، وأن ييسر على أخيه المسلم، من باب قول النبي: من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى الشرط الأول أن يحقق الإخلاص لله عز وجل من ناحيتين. الناحية الأولى يبتغي بهذا العمل وجه الله، ومن ناحية الثانية مساعدة أخاه المسلم من باب قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. هذا الأمر الأول. طيب، إحنا عندنا الإخلاص سر بين العبد وبين الله، كيف أعرف أن هذا الراقي مخلص؟ عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. إحنا عندنا مشكلة، اللي بيغسل الموتى يكون قلبه جامد، أو يكون صاحب هذه المهنة يحترفها لكسب عيش بما يسمى الحنوتي تقريبا. هذا ليس صحيح. الأصل الذي يغسل الموتى هم أهل الفقه والدراية بدين الله عز وجل، لأن الأمانة هنا أمانة العلم، مش أمانة إن الواحد يأخذ من واحد فلوس يعينها إن أرادها يرد عليها، هذه ليست الأمانة وحدها، إنما الأمانة أن يكون عنده علم شرعي يعمل به، لأن العلم يزينه العمل، وقول بلا عمل كشجرة بلا ثمر، قول بلا عمل كشجرة بلا ثمر. يبقى الشرط الأول في الراقي الإخلاص، ويحكم على إخلاصه هذا بشهادة الناس إليه أنه رجل يؤدي الفرائض، أنه رجل حسن السمعة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، أي حسنت سيرته في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد له أربعة بالجنة فهو من أهلها، وفي حديث وأنتم شهداء لله في الأرض، يعني لو الناس شهدوا له بالصلاح والهداية هذا كله من عناوين الإخلاص. الشرط الثاني أن تكون الرقية على يد رجل صالح متمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة بعيد عن البدع. يبقى لابد أن هو يكون قارئ في معتقد أهل السنة، عالما بهذا المعتقد، يعرف الحلال ويعرف الحرام ويعرف البدع ويعرف الثواب ويعرف ما عليه أهل العلم في هذا، في أي مسألة يطرحها عليه المريض وهكذا. يبقى لابد للراقي أن يكون صاحب معتقد سليم حتى يستطيع أن ينفع أخاه، لأن أغلب الناس الآن أو بعض الرقاة أو أغلب الرقاة أصبح يرقي من باب إنها مهنة قد تأتي له بمال فقط. أما نريد راقي صاحب معتقد سليم على عقيدة أهل السنة والجماعة. وأقول لكم كلما كان الراقي صاحب اعتقاد كلما خاف منه الجن، كلما كان الراقي صاحب اعتقاد قوي خاف منه الجن. وهناك مواقف كثيرة، كان هناك رجل يرقي امرأة وصعب عليه إخراج الجن، فتكلم الجن على لسان هذه المرأة وقال له إننا لا نخرج لأجلك، ولكن نخرج لأجل صاحب هذا الكتاب. كان في كتاب يوجد في الغرفة، فذهبوا إلى الكتاب وجدوا كتاب الدروس المهمة للشيخ ابن باز رحمه الله. ففي مواقف كثيرة أن الجن كان يهاب هذا الرجل. وكان الإمام مالك أيضا إذا دخل أحد في المدينة جن أو مسه جن، فكانوا يذهبون إلى الإمام مالك ويقول لهم خذوا هذا الحذاء وقولوا له إن لم تخرج جاءك مالك وضربك بهذا الحذاء. فهناك الجن يعلمون الرقاة أصحاب المعتقد السليم، لذلك صاحب المعتقد السليم مجرد المريض يشوفه يهاب على طول، يهابه الجن مباشرة، بل ويعرف الجن الراقي الذي يذهب إليه المريض، ف فيتكلم على لسان لا تذهب بي إلى الشيخ فلان أو كذا. وهذا يعني ظهر كثير مع ناس أعرفهم. لذلك لابد أن يكون الراقي صاحب معتقد سليم. الشرط الثالث أن يحسن القرآن، وليس شرطا أن يحفظه، أن يحسن قراءة القرآن ويفهم معناه وصحيح العمل به، ويكون مستقيما على الذي يعرفه. أما إن كان حافظا للقرآن فهذا أفضل وأفضل وأفضل، ولكن إن كان الراقي صاحب إخلاص وصاحب معتقد وعنده علم بشيء من القرآن ويرقي فهذا لا بأس به، لما يتطلب منه أن يكون عارف الأحكام والمد والإخفاء والإدغام. أهم شيء يكون يعرف الفتحة، ما يفتحش مكسور، ما يكسرش مفتوح، ما يضمش مفتوح، وهكذا بحيث يضبط القراءة فقط. فليس شرطا. حتى هذا جاء في قصة الصحابي الذي كان في سرية عندما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلوا في قرية وطلبوا من أهلها طعاما فلم يعطوهما، فلدغ سيد الحي. فعندما لدغ سيد الحي طلبوا منهم راقي، فقال فيكم راقي بعد أن استطعموهم فلم يطعموهم؟ فقالوا فينا راقي شريطة أن تعطونا من الطعام كذا وكذا، واتفقوا على ذلك. فذهب أحد الصحابة وكان ليس راقيا، ولكن ذهب لأجل أن يطعموهم بسبب سفرهم. فذهب فقرأ عليه فاتحة الكتاب فقط، فبرئ من لدغة العقرب. فعندما أعطوهم الطعام وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا لا نأكل منه عندما نأخذ برأي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وضحك وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم، وما أدراك أنها رقية. يعني قال لا إلا عرفك أن الفاتحة رقية. فالفاتحة فقط رقية، والفاتحة يعني من أفضل سور، بل هي أفضل سورة في القرآن، لأنها تحتوي على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتحتوي على الدعاء، وتحتوي على الولاء والبراء في هذه السورة الواحدة. لذلك يشترط أن يكون حسن الصوت فاهما للذي يحفظه، وإن كان حافظا للقرآن فهذا أفضل وأفضل. الشرط الرابع حرص الراقي على أكل الحلال، حرص الراقي على أكل الحلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ما من لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقال في حديث من أكل حراما لم تقبل منه صلاة 40 يوما، فكيف يأكل حرام ويدعو الله عز وجل بأن يشفي مريضه أو يتوسل إليه؟ فلا يستجيب الله له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عندما قال النبي أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بأمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني مهما يدعو هذا الرجل بما أن مطعمه حرام فالله لا يستجيب له. لذلك مثل هؤلاء الناس الذين يأكلون الحرام ويدلسون على الناس بأخذ أموالهم لا يكونون سببا في الشفاء. اللي يقول له فيك سحر من 20 سنة وفيك عين مش عارف من كم سنة وفي سحر مدفون في كذا، يعني كذب الرجل من ناحية، ومن ناحية ضل المريض من ناحية أخرى، وهذا كذب وضلال، وهذا أيضا ضلال أيضا. الأمر الخامس في الراقي، ألا يعتقد الراقي والمرقي بأن الرقية لا تؤثر بذاتها، بأن الرقية لا تؤثر بذاتها، أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بمعنى أن القرآن ده هو السبب. يعني مثلا مثل الذهاب إلى الطبيب، عندما يذهب الإنسان إلى الطبيب ويعتقد أن الطبيب سيشفيه، هذا لا يجوز، هذا شيء أمر محرم، ولكن عليه الأخذ بالسبب والذهاب إلى الطبيب. فعندما يذهب المريض إلى الراقي فهو آخذ بالسبب، وفي نفس الوقت يعتقد الراقي أيضا أن القرآن سبب وأنه لا يشفي أيضا، ومن ناحية أخرى يعتقد المرقي أن القرآن أيضا سبب وأن الرقية لا تؤثر بذاتها أصلا، وأن الشافي هو الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو فيقول: اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. يبقى إن الرقية لا تؤثر بذاتها وهي سبب، وإن جعل له ماء يشرب منه ويغتسل هو سبب، والدهان بزيت الزيتون هو سبب، والأصل على المسلم أن يأخذ بالأسباب ولا يعتمد على السبب، لأن الاعتماد على السبب قدح في توحيد المسلم. الشرط السادس، ألا يستخدم شياطين الجن الذين يخدمونه، لأن هذا شيء محرم. لأن أصلا إحنا عندنا الآن نسمع بعض الناس يقول لك فلان مع خدمة، فلان مع جن يخدمه في الخير، زي ما الآن نشتغل علينا بعض الناس يقول لك راحوا جابوا واحد وقال لهم في أثار في المكان فلان، للأسف خال على كثير من الناس وحفروا في بيوتهم ولم يجدوا شيء، هذا بسبب السحر والشعوذة، وأن هذا الراقي مع خدمة كما يقولون. وهناك فتوى من هيئة كبار العلماء وهيئة البحوث على أنه لا يجوز استخدام الجن لا في الخير ولا في الشر، لأن الجن لا يستطيع أن يخدم الراقي إلا إذا وقع الراقي في شيء محرم أو في شيء كفر، بمعنى أن يدوس على المصحف في الحمام، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يلوث المصحف ببعض الزبالات أو يضعه في مكان ملوث، أي شيء يستطيع أن هو يعصي الله فيه فعند ذلك يخدمه الجن. فواحد يقول لك بقى أنا معي خادم يخدمه، هذا سحر وهذا لا يجوز. الأمر السابع، أن تكون الرقية بنية الشفاء، الراقي حيقرأ الرقية بنية الشفاء لا بنية إخراج الجن، لأن الشيخ ابن باز كان أفتى قال على الراقي أن يقرأ الرقية بنية الشفاء. الواحد لو قرأ بنية الشفاء هذا أفضل، إلا إذا تبين له أن يكون جنا معاندا ويظهر للراقي أنه لا يتأثر بقراءة القرآن، فعنده يمطره بآيات من العذاب ولا يمل الراقي في قراءة القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الأمر الذي يلي ذلك، ألا يستخدم الطلاسم. احنا عندنا بعض الشيوخ بيعمل حجاب، وهذا الحجاب يكتب فيه بعض أسماء الجن بأسماء بحروف لا يستطيع أحد يقرأها إلا هو، يقول للمرأة ضعي هذا تحت الوسادة تحت المرتبة، شيلي هذا دائما يكون معك في كل مكان، مثل هذه الأشياء. وهذا اعتقاد أيضا في غير الله عز وجل، فلا يجوز مثل هذه الأشياء. أيضا لا يجوز للراقي أن يخلو بامرأة لوحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجلا بامرأة، لا يخلون رجلا بامرأة. إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا كان ثالثهما الشيطان. الأمر العاشر أيضا، لا يجوز للراقي إلصاق بعض الأوراق المكتوبة على جسد المريض أو يكتب بقلم على جسد المريض مباشرة. هناك بعض الرقاة ممكن يكتب على بطن المرأة مباشرة أو على ملابسها الداخلية أو يضع يده على بعض الأماكن فيها، هذا كله لا يجوز لأن هذا محرم. وأهل العلم أعدوا ذلك من التمائم، إن هو يكتب بعض الآيات على قميص داخلي أو بعض الملابس الداخلية أو على جسدها أو جسد المريض، كل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا تم الله له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتولة والتمائم شرك، إن الرقى والتولة والتمائم شرك. أيضا ألا تكون الرقية بطريقة محرمة، بمعنى أن يمس جلد المرأة أو المريض مباشرة، أو يضع يده في أماكن لا يجوز أن يضع يده فيها، وفي نفس الوقت أيضا لا يقرأ الرقية على امرأة متبرجة ولا ينهرها في حين الوقت أيضا، ولكن يأمرها أن تتستر، ترجع وتتستر ثم تأتي له مرة أخرى. فلا يجوز للراقي أن يقرأ الرقية بطريقة محرمة، أن يمس جلد المرأة من ناحية أو أن يقرأ على امرأة متبرجة من ناحية أخرى، لأن عندنا بعض القرى ممكن مجرد المرأة تلبس شارب بسيط يبقى ده اسمه حجاب، أو امرأة تكون لابسة البنطلون بملابس ضيقة، بما احنا عندنا للأسف المرأة لابسة بنطلون برضه تبقى محتشمة يعني. فهذا كله لا يجوز، فعلى الراقي ألا يقع في مثل هذه المحرمات. أيضا حتى ننتهي من هذا الموضوع ويكون عندنا فيه إلمام، عندنا إرشادات يجب على الراقي أن يفطن إليها، إرشادات يجب على الراقي أن يفطن إليها. الأمر الأول ألا يكون الراقي يقوم بالرقية إلا وفي حالة نفسية جيدة، يعني بعض الرقاة يكون زعلان مع زوجته مثلا، زعلان من جارة، تعبان نفسيا، فيجي يقرأ الرقية على مريض، هذا الجن يتكلم معه بكلام يسبه يشتمه، فيضطر ينزل على المريض بضرب مبرح قد يؤدي إلى وفاته. وإحنا رأينا في هذا الزمان هناك من الرقاة من ضرب بعض المرضى حتى ماتوا. يبقى على الراقي ألا يقرأ الرقية على المريض إلا إذا أن يكون في حالة نفسية جيدة، وما دام الإنسان يحقق الإخلاص إلى الله عز وجل فدائما أهل الاعتقاد أهل ثبات، لأن أي مصيبة تنزل به أو أي قدر من أقدار الله هو قدر من أقدار الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة حتى يؤمن بالقضاء والقدر، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الأمر الثاني، دائما الراقي يستعد للرقية بالوضوء وكثرة الاستغفار والتواضع إلى الله عز وجل. يعني الواحد لما يجي يقرأ الرقية الأصل إنه يتوضأ، لأنه سيقرأ القرآن وينادي ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، ويكثر من الاستغفار ويظهر التواضع إلى الله عز وجل من باب: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لأن بعض الرقاة لما يبرأ على يد بعض الناس فقد يأخذه العجب على أنه يشفي وأنه أصبح الشيخ، والشيخ راح والشيخ جاء ومثل هذه الأمور، فيقع في نفسه العجب فيكون مهلكة للشيخ. الأمر الثالث على الراقي أيضا أن يؤمن بأن كيد الشيطان ضعيف مهما يكون، لابد أن يتأثر بالقرآن، لأن بعض الجن ماكر خبيث يظهر للراقي أنه لا يتأثر بقراءة القرآن أصلا، وبالتالي إن قرأت إلى الصباح أنا لا أتأثر بهذه القراءة. هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجن بيتأثر ولكن لا يظهر هذا للراقي إلا إذا قرأ الراقي بقوة وبإخلاص وتيقن أن الشافي هو الله. الأمر الذي يلي ذلك ألا ييأس المعالج من كثرة قراءة الرقية على المريض. أحيانا يقرأ الرقية فالجن يهرب، أو أحيانا الجن يتظاهر أنه غير موجود وبالتالي يقول للمريض ما فيك شيء فبالتالي يمشي، والمريض ما زال يشعر بالأعراض التي هي موجودة فيه أصلا. فهنا لا يمل الراقي أن يقرأ الرقية مرة واثنين وأكثر حتى يتكلم الجن أو حتى يبرأ المريض تماما. الأمر الذي يلي ذلك على الراقي ألا يضرب ضربا مبرحا قد يصيب فيه المريض. الأصل أن يضرب بأشياء خفيفة إن احتاج للضرب، لأن هناك جن يحتاج إلى الضرب أو يحتاج إن الراقي يظهر قوته حتى يهابه. وأحيانا هناك من الجن من هو مثقف مثل بعض الناس، الجن عالم مثلنا، فيه المثقف فيه الجاهل فيه الخبيث فيه الكافر فيه المسلم. فهنا لا بد أن يعرف، حتى مثلا ممكن يكون هناك جن لا يريد الضرب، يقول أريد الحجة، اقنعني بالإسلام وأنا أسلم وأخرج. وهذا كثير جدا. فعلى الراقي أن يكون معلما فاهما لدين الله عز وجل. وهنا تأتي أيضا ميزة حفظ القرآن للراقي، بحيث لو جادله يستطيع أن يأتي له بالحجج والأدلة، وعندها إذا أقنعه يخرج تماما ولا حرج في ذلك. الأمر السادس، على الراقي أن يكون قدوة، على الراقي أن يكون قدوة في كل شيء، في أخلاقه في سلوكه في معاملاته. بمعنى مثلا جاءني ناس للرقية، أذن المؤذن علي أن أخرج للصلاة، ومن ناحية أخرى أكيد المريض بوب جاي معه ناس آخرين، أو ممكن المريض يستطيع أن يصلي فلا بأس أن يخرج جميعا للصلاة. عندها بيترك أثر طيب أن الشيخ يصلي مع المسلمين، ومثل وهذه ميزة في الراقي المسلم. أما الرقاه الآخرين لا يصلون أصلا مع جماعة المسلمين، وإن صلوا بيتظاهروا أنهم يصلون على أن هذه من التقية، يقول لك الشيخ صلى وفي الأصل هو ذبح للجن. فالأصل أن يكون قدوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا قلنا ينبغي ألا يقرأ الرقية على امرأة متبرجة. في نقطة مهمة، ينبغي على الراقي أيضا ألا يغضب لنفسه. وارد أن الجن من كثرة قراءة القرآن أو آية العذاب التي يقرأها الراقي فيسبه الجن، هذه وارد كثير جدا، يسبه الجن، قد يسبه بأبويه، يسبه يطعنه في شيء. فهنا لا بد أن يمتاز هذا الراقي أو يتميز بالصبر أو يتصف بالصبر، ولا ينزل على المريض بقى بالضرب على حجة أن هو الجن يسبه ويشتمه، والضرب نازل على الجن. وأحيانا قد يصيب المريض بأشياء كثيرة بسبب هذا الضرب، فعليه أن يتصف بالصبر وأن يتصف بالحلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذه الأمور. أيضا من ضمن الحاجات اللي على الراقي أن يتبعها، ينبغي للمعالج أن ينصح النساء بعدم استعمال الرقية أثناء الحيض. أثناء الحيض الأمر الذي يلي ذلك، وهذه نقطة مهمة جدا، على الراقي أن يهيئ المريض تهيئة عقدية قبل أن يشرع في القراءة عليه. بمعنى أنت تصلي، لماذا لا تصلي؟ ما أصابك هذا إلا بسبب تقصيرك مع الله عز وجل، وأن ما عند الله يطلب بطاعته. وأحيانا يسأله ويضبط هذا الأمر عنده، لا بد تعتقد أن ما أصابك هذا ابتلاء من الله عز وجل، وإذا حب الله عبدا ابتلاه. إذا كان هذا يصلي، لأن احنا أحيانا نجي نقرأ الرقية على أحد فيقول لك والله أنا بصلي وبقول أذكار وبقرأ القرآن، هذا كله وارد. ولذلك قد يأتي هذا الأمر على سبيل الابتلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام أصابه السحر وكان يهيئ إليه فعل الشيء وهو لم يفعله، وسحره لبيد بن الأعصم. لان بعض الناس يقول طب انا بصلي اتسحرت ليه، او انا بعمل كذا طب جاني الجن ليه، وهكذا. في اعتراض على الله من ناحية، ومن ناحية ثانية ما في إيمان بالقضاء والقدر من ناحية أخرى. وأحيانا قد يسب المريض القدر وهكذا، فعلى الراقي أنه يهيئ تهيئة عقدية أن الضار والنافع هو الله، والله ما أصابك إلا أنه يحبك، وإذا حب الله عبدا ابتلاه، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون، فالأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه ذنب. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له. هذا من ناحية إنه هو يعرف أن هذا من عند الله عز وجل، ومدام أنه من عند الله لن يرفعه إلا الله عز وجل، فعلينا أن ندعو الله أنا وأنت أن الله يرفع هذا البلاء، لقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم. وأستطيع أن أقول له: ما في أحد ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم على جلال قدره ومكانته لا ينفع ولا يضر. قل: لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بعد أن يهيئ تهيئة عقدية يأمره بالصلاة، وأيضا إن كانت امرأة يأمرها بعد ذلك، يأمرها بالتزام بالحجاب الشرعي، وهذا طريق للعلاج. عندها يستجيب كثير من الناس، سواء من النساء أو من الرجال، لأن المريض بطبيعة ضعيف، فأي نصيحة حيتقبلها حيعمل بها مباشرة. وهناك أناس كثير التزموا بفضل الله عز وجل بسبب هذه الرقية. فحتى على الراقي أيضا أن يجعل هذا الطريق، طريق الرقية، هو طريق دعوة إلى الله عز وجل، وليس مهنة يمتهنها لأجل المال فقط. يهيئ تهيئة عقدية من ناحية، يأمره بأداء العبادات من ناحية أخرى، يأمره ألا يقصر حتى وإن برأ بعد ذلك، وكان سبب هذا الراقي في شفاء هذا المريض، يأمره بالمداومة على الطاعات حتى لا يبتلى بهذا المرض مرة أخرى. طيب، فرض أصابنا المرض مرة أخرى ونحن قائمين على أذكار والاستغفار ومثل هذه الأشياء، علينا أن نصبر ونرجع إلى الله عز وجل، ونتمثل قول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نكتفي عند هذا القدر بإذن الله عز وجل، حتى نتكلم في الأسبوع القادم على أخطاء يقع فيها كثير من الرقاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه من المس والعين والسحر، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه. وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.